بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. الأخ محمد أبو خليل. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول: أما الدليل على الإخلاص في العمل لله عز وجل ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كافية على ذلك، وبعد ذلك إجماع الأمة على ذلك. فالدليل من الكتاب أي القرآن، قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآيات آمرة بالإخلاص لله بمنطوقها، وناهية عن الشرك صغيره وكبيره بمفهومها. أما السنة فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحديث أول الناس: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع حاصل من العلماء على تحريم الشرك صغيره وكبيره، وأن الرياء من الشرك، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أيها الإخوة، أي عبادة من العبادات من صلاة وغيرها لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أي بأن تقصد بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة، لا تقصد به شيئا من أمور الدنيا. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله رب العالمين. فوجب علينا أيها الإخوة مجاهدة أنفسنا عندما نتقرب إلى الله عز وجل بشيء من الأعمال، بأن نفعل ذلك من أجل الله، سواء كان قوليا أو كان فعليا، وأن نحمل أنفسنا على الإخلاص لله عز وجل. وكذلك نحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب العلم الشرعي حتى نعرف كيف يتطهر الشخص المسلم، وكيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة. قوله: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله إلى آخره. قال شيخنا النجم رحمه الله: الرضا بقضاء الله مرتبة عظيمة، المقصود بالقضاء هنا والذي لا يكون للإنسان فيه دخل، أي كالمرض والصحة والغنى والفقر والموت وجميع المصائب التي تصيب العبد التي لا يستطيع الإنسان ردها، فهذه لا حيلة له فيها، فوجب عليه الرضا المسلم، الرضا بقضاء الله وقدره. فالناس ينقسمون فيما قضاه الله وقدره إلى قسمين، أو يقال إن للعبد معها حالتين، وهاتان الحالتان إحداهما أعلى من الأخرى، فالعليا منها الرضا، وهي الحالة الأولى بأن تكون راضيا بما قدر الله عز وجل لك وبما قسم لك من الرزق وبما قدره عليك من المصائب، فالرضا بهذه الأقدار التي تصيب العبد من الله محض قدر لا يستطيع هو ولا غيره ردها. والرضا بالأقدار منزلة عظيمة، وهي صفة كريمة بأن يكون العبد راغبا في ثوابها، ثواب المصيبة بعد أن تصيبه، بحيث لو خير بين ثوابها وبين زوال تلك المصيبة لاختار الثواب. وبعض أهل العلم قالوا أن أعظم مرتبة قبل مرتبة الرضا هي الحمد والشكر لله عز وجل على وقوع المصيبة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين صفحة 67 إن مقام الشكر هو أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الناس إزاء المصيبة على درجات: الأولى الشكر، الثانية الرضا، الثالثة الصبر، الرابع الجزع، كما قد ذكر ذلك في كتابه الممتع مجلد الخامس صفحة 395. فأعظم مرتبة هي مرتبة الحمد والشكر على وقوع المصيبة، وقد قال الله تعالى: ويتأذن ربكم بأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والحديث الذي ورد أن الشخص الذي يبتلى بموت ولده فالله عز وجل يعني أرسل ملائكته ليعرفوا ماذا قال العبد، فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. فهذا الأدلة وغيرها تدل على أن مرتبة الحمد والشكر لله عز وجل على وقوع المصيبة أعظم من مرتبة الرضا. الثانية قال شيخنا النجم رحمه الله: فإن لم يكن من أهل الرضا أي بوقوع المصيبة عليه فليكن من أهل الصبر، وهذه هي الحالة الثانية، فيصبر إذا قدر عليه ذلك، والصبر هنا واجب، ويتحمل رغبة يتحمل المصيبة رغبة في الثواب وإذعانا للقضاء والقدر. قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيح. ملحوظة: يقول شيخنا النجم رحمه الله: لا يجوز الرضا بالمعاصي ولا الاحتجاج عليها بالقدر، بمعنى أن الإنسان إذا سئل لما زنيت أو سرقت قال: قضى الله، قدر الله علي، أو كتب الله علي. يقول الشيخ: لا يجوز الاحتجاج بالقدر، بل يجب السعي في إزالتها وقطعها، يعني بالتوبة منها، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال الشيخ النجم رحمه الله: فلو قدر أن الكفار احتلوا بلدا من بلدان المسلمين يقول فهل يجوز أن نقول هذا أمر مقدور مقدر ونسكت ولا نسعى في إزالة هذا المنكر حتى يتحرر المسلمون في بلادهم ويستريحوا من سيطرة الكفار عليهم؟ الجواب أنه لا يجوز لنا السكوت على ذلك ولا الرضا به ولا الصبر عليه. المسألة الثانية قال والإيمان بما قال الله قد علم الله ما العباد عامل. وفي بعض النسخ والإيمان بأقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها. وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن أقول الإيمان بالقضاء والقدر من كفر وإيمان وبر وفجور وصحة ومرض وغنى وفقر وسعادة وشقاوة. وأن كل ما يكون في السماوات والأراضين من نعم الله من نعم ومصائب وغير ذلك كلها بقدر من الله عز وجل، فهو الخالق لجميع من في الكون والخالق لأعمالهم. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهو المقدر لأرزاقهم وأجالهم. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يخرج من ذلك حبة خردل ولا يشد عن ذلك شيء، لا أصغر ولا أكبر ولا قليل ولا كثير، كل ذلك بأمر الله وقدره، لا خالق مع الله ولا متصرف في الكون سواه. وما حصل للعباد من أمور يتصرفون بها فالله هو الذي خولهم ذلك وأعطاهم إياه ومكنهم فيه، وهو القادر على سلب ذلك منهم إذا شاء. فهو خالق للملاك وما ملكوا، ومالك للملوك وما سيطروا عليه وتصرفوا فيه، له فيهم القدرة النافذة وله عليهم الحجة البالغة. هو العالم بما كان وبما يكون، كتب أعمال العباد قبل خلق السماوات والأرض كما صح في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والعباد لا يتجاوزون ما كتب الله عليهم أو لهم. وبالله التوفيق. ملحوظة: لهذا يجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها. وللإيمان بالقضاء والقدر ما أربع مراتب كما مر بنا: علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وثانيا مشيئته لها، وثالثا كتابته لها، ورابعا خلقه وإيجاده لها. وأن الإنسان إذا وقعت عليه مصيبة فليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل عندما أوقع عليه مثل هذه المصيبة لعل الله عز وجل دفع بهذه المصيبة مصيبة أعظم منها، أو يكفر الله عز وجل بها سيئات المسلم، أو يرفع الله تعالى بها درجاته. فكل مصيبة تقع على المسلم فهي خير له، كتبها الله عز وجل عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيحمد الله ويرضى ويصبر عليها ولا يتسخط، لأن التسخط مذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنايحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، عليه سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله، جزاء وفاق، ولا يظلم ربك أحدا. وأن الإنسان إذا حصل على نعمة من النعم الدينية والدنيوية فيشكر الله عز وجل عليها ويسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله، وكل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وهذه عاجل بشرى المؤمن. المسألة التي بعدها: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن الصالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها، أي الملك، حيث أمره الله عز وجل. قوله قول المؤلف رحمه الله والتكبير، قول شيخ النجم رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله والتكبير على الجنائز أربع، أي أربع تكبيرات، وهذا مذهب الجمهور، بل أنه لا يشرع أيها الإخوة الزيادة على أربع تكبيرات، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال: وهذا هو مذهب الجمهور وأهل السنة والجماعة على ذلك، للأدلة الدالة عليه، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وذلك كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، أي أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم أي بالصحابة إلى المصلى فصف بهم، أي لأداء صلاة الجنازة، فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، أي صلاة في صلاة الغائب. والحديث أيضا رواه مسلم في صحيح. كذلك رفع الأيدي في التكبيرات الأربع سنة من السنن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول للحنفية والمالكية، وقال به المنذر والشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله لحديث ابن عمر، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن، وصحيح الحديث صحيح سناده الحافظ ابن حجر في الدراية، وكذا الشيخ بن باز رحمه الله في تعليق على فتح الباري. ثم قال: وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن التكبيرات في الجنائز أربع تكبيرات، وهو الذي استقر عليه رأي الفقهاء وبه عملهم، ومن خالف ذلك فلا يلتفت إلى خلافه. قال في التعليق: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها. انظر تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 260. قال المعلق القحطاني على هذا الأثر: فهذا يدل على بطريق الأولى على هذه المسألة التي ذكرها المصنف، وهو أن مع كل قطرة تنزل من السماء ينزل معها ملك من الملائكة. قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت في هذا نظر من وجهين، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما أعلم، أي نزول ملك مع كل قطرة من السماء، وثانيا أن دلالة هذا الأثر، أي أثر ابن عباس: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا ملك موكل به يكتب ما سقط منها، أن دلالة هذا الأثر على ما ذكره المؤلف أن كل قطرة ينزل معها ملك حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل ليست بواضحة، إذ إن الأثر في كتابة ما يسقط من ورق الشجر والموضوع، أي الذي ذكره البربهاري في نزول المطر. ونحن نؤمن، يقول شيخ النجم رحمه الله، ونحن نؤمن بقدرة الله عز وجل، ونؤمن بأن الله يعلم بكل ورقة تسقط وبكل قطرة من قطرات المطر أين تقع، ولكن نزول ملك مع كل قطرة حتى يضع في مكان هذا الأمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فإني أقول إن في هذا نظر، وبالله التوفيق. آخر مسألة: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. قلت: هذا ثابت في الصحيح أنهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب أي كفار قريش لما ماتوا بقوله: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون أي هؤلاء الكفار وأن وهم أموات وأن يجيبون وقد جيفوا يعني ماتوا وأصبحوا جيف في قبورهم أو في الأماكن التي وضعوا فيها. قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يكترون أن يجيبوا. ثم أمر بهم عياذ بالله فسحبوا فألقوا في قليب بدر. والحديث أخرجه مسلم. قلت الخلاف حاسم بين أهل العلم هل أن أهل البرزخ يسمعون من خاطبهم أو أن ذلك خاص بأهل القريب. فقول شيخنا النجم رحمه الله فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ أي الذين ماتوا ووضعوا في القبور يسمعون الكلام، ومنهم من اقتصر على محل النص، وهذا هو الظاهر من النصوص الثابتة مثل الحديث الذي ورد وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا نؤمن به أن الموتى حين السؤال يسمعون انصراف الناس عندما يخرجون من المقبرة أو من المقابر. كذلك ما ورد في هذا الحديث حديث قريب بدر أن كفار قريش كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا. وأهل التصوف توسعوا في ذلك توسعا منكرا حتى زعموا أن الميت يعلم ما يحصل في أهله من خير وشر. وكان نقل ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح نقولات عنهم في هذا نظر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. الأخ محمد أبو خليل قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول أما الدليل على الإخلاص في العمل لله عز وجل ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كافية على ذلك، وبعد ذلك إجماع الأمة على ذلك. فالدليل من الكتاب أي القرآن قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآيات آمرة بالإخلاص لله بمنطوقها وناهية عن الشرك صغيره وكبيره بمفهومها. أما السنة فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحديث أول الناس: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع حاصل من العلماء على تحريم الشرك صغيره وكبيره وأن الرياء من الشرك. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أيها الإخوة، أي عبادة من العبادات من صلاة وغيرها لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أي بأن تقصد بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة، لا تقصد به شيئا من أمور الدنيا. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله رب العالمين. فوجب علينا أيها الإخوة مجاهدة أنفسنا عندما نتقرب إلى الله عز وجل بشيء من الأعمال بأن نفعل ذلك من أجل الله، سواء كان قوليا أو كان فعليا، وأن نحمل أنفسنا على الإخلاص لله عز وجل، وكذلك نحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب العلم الشرعي حتى نعرف كيف يتطهر الشخص المسلم، وكيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة. قوله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله إلى آخره. قال شيخنا النجم رحمه الله الرضا بقضاء الله مرتبة عظيمة. المقصود بالقضاء هنا هو الذي لا يكون للإنسان فيه دخل، أي كالمرض والصحة والغنى والفقر والموت وجميع المصائب التي تصيب العبد التي لا يستطيع الإنسان ردها، فهذه لا حيلة له فيها. فوجب عليه الرضا المسلم الرضا بقضاء الله وقدره. فالناس ينقسمون فيما قضاه الله وقدره إلى قسمين، أو يقال إن للعبد معها حالتين، وهاتان الحالتان إحداهما أعلى من الأخرى، فالعليا منها الرضا، وهي الحالة الأولى بأن تكون راضيا بما قدر الله عز وجل لك وبما قسم لك من الرزق وبما قدره عليك من المصائب. فالرضا بهذه الأقدار التي تصيب العبد من الله محض قدر لا يستطيع هو ولا غيره ردها. والرضا بالأقدار منزلة عظيمة، وهي صفة كريمة بأن يكون العبد راغبا في ثوابها، ثواب المصيبة بعد أن تصيبه، بحيث لو خير بين ثوابها وبين زوال تلك المصيبة لاختار الثواب. وبعض أهل العلم قالوا أن أعظم مرتبة قبل مرتبة الرضا هي الحمد والشكر لله عز وجل على وقوع المصيبة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين صفحة 67 إن مقام الشكر هو أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الناس إزاء المصيبة على درجات: الأولى الشكر، الثانية الرضا، الثالثة الصبر، الرابع الجزع، كما قد ذكر ذلك في كتابه الممتع المجلد الخامس صفحة 395. فأعظم مرتبة هي مرتبة الحمد والشكر على وقوع المصيبة. وقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والحديث الذي ورد أن الشخص الذي يبتلى بموت ولده فالله عز وجل يعني أرسل ملائكته ليعرفوا ماذا قال العبد، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا فسموه بيت الحمد. فهذا الأدلة وغيرها تدل على أن مرتبة الحمد والشكر لله عز وجل على وقوع المصيبة أعظم من مرتبة الرضا. الثانية، قال شيخنا النجم رحمه الله: فإن لم يكن من أهل الرضا أي بوقوع المصيبة عليه، فليكن من أهل الصبر. وهذه هي الحالة الثانية، فيصبر إذا قدر عليه، وإذا قدر عليه ذلك. والصبر هنا واجب، ويتحمل رغبة، يتحمل المصيبة رغبة في الثواب وإذعانا للقضاء والقدر. قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيح ملحوظة. يقول شيخنا النجم رحمه الله: لا يجوز الرضا بالمعاصي ولا الاحتجاج عليها بالقدر، بمعنى أن الإنسان إذا سئل لما زنيت أو سرقت قال: قضى الله، قدر الله علي، أو كتب الله علي. يقول الشيخ: لا يجوز الاحتجاج بالقدر، بل يجب السعي في إزالتها وقطعها، يعني من بالتوبة منها، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الشيخ النجم رحمه الله: فلو قدر أن الكفار احتلوا بلدا من بلدان المسلمين، يقول: فهل يجوز أن نقول هذا أمر مقدور مقدر ونسكت ولا نسعى في إزالة هذا المنكر حتى يتحرر المسلمون في بلادهم ويستريحوا من سيطرة الكفار عليهم؟ الجواب أنه لا يجوز لنا السكوت على ذلك، ولا الرضا به، ولا الصبر عليه. المسألة الثانية، قال: والإيمان بما قال الله: قد علم الله ما العباد عامل. وفي بعض النسخ: والإيمان بأقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها. وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول: الإيمان بالقضاء والقدر من كفر وإيمان، وبر وفجور، وصحة ومرض، وغنى وفقر، وسعادة وشقاوة. وأن كل ما يكون في السماوات والأراضين من نعم الله، من نعم ومصائب وغير ذلك، كلها بقدر من الله عز وجل، فهو الخالق لجميع من في الكون، والخالق لأعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهو المقدر لأرزاقهم وأجالهم. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. لا يخرج من ذلك حبة خردل، ولا يشذ عن ذلك شيء، لا أصغر ولا أكبر، ولا قليل ولا كثير. كل ذلك بأمر الله وقدره، لا خالق مع الله ولا متصرف في الكون سواه. وما حصل للعباد من أمور يتصرفون بها، فالله هو الذي خولهم ذلك وأعطاهم إياه ومكنهم فيه، وهو القادر على سلب ذلك منهم إذا شاء. فهو خالق للملاك وما ملكوا، ومالك للملوك وما سيطروا عليه وتصرفوا فيه. له فيه القدرة، له فيهم القدرة النافذة، وله عليهم الحجة البالغة. هو العالم بما كان وبما يكون، كتب أعمال العباد قبل خلق السماوات والأرض، كما صح في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والعباد لا يتجاوزون ما كتب الله عليهم أو لهم ما كتب عليهم، لا يتجاوزون ما كتب الله عليهم أو لهم. وبالله التوفيق. ملحوظة: لهذا يجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها. وللإيمان بالقضاء والقدر ما أربع مراتب كما مر بنا: علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وثانيا مشيئته لها، وثالثا كتابته لها، ورابعا خلقه وإيجاده لها. وأن الإنسان إذا وقعت عليه مصيبة فليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل عندما أوقع عليه مثل هذه المصيبة لعل الله عز وجل دفع بهذه المصيبة مصيبة أعظم منها، أو يكفر الله عز وجل بها سيئات المسلم، أو يرفع الله تعالى بها درجاته. فكل مصيبة تقع على المسلم فهي خير له، فكتبها الله عز وجل عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيحمد الله ويرضى ويصبر عليها ولا يتسخط، لأن التسخط مذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنايحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليه سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله، جزاء وفاق، ولا يظلم ربك أحدا. وأن الإنسان إذا حصل على نعمة من النعم الدينية والدنيوية فيشكر الله عز وجل عليها ويسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله. وكل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وهذه عاجل بشرى المؤمن. المسألة التي بعدها: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن الصالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها، أي الملك، حيث أمره الله عز وجل. قوله قول المؤلف رحمه الله والتكبير، قول شيخ النجم رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله والتكبير على الجنائز أربع، أي أربع تكبيرات، وهذا مذهب الجمهور. بل أنه لا يشرع أيها الإخوة الزيادة على أربع تكبيرات، وهذا باتفاق مذاهب الأربعة. قال: وهذا هو مذهب الجمهور، وأهل السنة والجماعة على ذلك للأدلة الدالة عليه، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وذلك كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، أي أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم أي بالصحابة إلى المصلى، فصف بهم أي لأداء صلاة الجنازة، فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، أي صلاة في صلاة الغائب. والحديث أيضا رواه مسلم في صحيح. كذلك رفع الأيدي في التكبيرات الأربع سنة من السنن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للحنفية والمالكية. وقال به المنذر والشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله لحديث بن عمر حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن، وصحيح الحديث صحيح سناده الحافظ بن حجر في الدراية، وكذا الشيخ بن باز رحمه الله في تعليق على فتح الباري. ثم قال: وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن التكبيرات في الجنائز أربع تكبيرات، وهو الذي استقر عليه رأي الفقهاء وبه عملهم، ومن خالف ذلك فلا يلتفت إلى خلافه. قال في التعليق: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها، انظر تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 260. قال المعلق القحطاني على هذا الأثر: فهذا يدل على الطريق الأولى على هذه المسألة التي ذكرها المصنف، وهو أن مع كل قطرة تنزل من السماء ينزل معها ملك من الملائكة. قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت في هذا نظر من وجهين، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما علم أي نزول ملك مع كل قطرة من السماء، وثانيا أن دلالة هذا الأثر أي أثر ابن عباس ما من شجرة في بر ولا بحر إلا ملك موكل به يكتب ما سقط منها، أن دلالة هذا الأثر على ما ذكره المؤلف أن كل قطرة ينزل معها ملك حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل ليست بواضحة، إذ إن الأثر في كتابة ما يسقط من ورق الشجر والموضوع أي الذي ذكره البربهاري في نزول المطر. ونحن نؤمن، يقول شيخنا النجمي رحمه الله، ونحن نؤمن بقدرة الله عز وجل، ونؤمن بأن الله يعلم بكل ورقة تسقط وبكل قطرة من قطرات المطر أين تقع، ولكن نزول ملك مع كل قطرة حتى يضع في مكان هذا الأمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإني أقول إن في هذا نظر، وبالله التوفيق. آخر مسألة: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. قلت هذا ثابت في الصحيح أنهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب أي كفار قريش لما ماتوا بقوله: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون أي هؤلاء الكفار وأن وهم أموات وأن يجيبون وقد جيفوا يعني ماتوا وأصبحوا جيف في قبورهم أو في الأماكن التي وضعوا فيها؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يكثرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم عياذ بالله فسحبوا فألقوا في قليب بدر. والحديث أخرجه مسلم. قلت الخلاف حاصم بين أهل العلم هل أن أهل البرزخ يسمعون من خاطبهم أو أن ذلك خاص بأهل القليب. فيقول شيخنا النجم رحمه الله: فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ أي الذين ماتوا ووضعوا في القبور يسمعون الكلام، ومنهم من اقتصر على محل النص، وهذا هو الظاهر من النصوص الثابتة، مثل الحديث الذي ورد: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا نؤمن به أن الموتى حين السؤال يسمعون انصراف الناس عندما يخرجون من المقبرة أو من المقابر. كذلك ما ورد في هذا الحديث حديث قريب بدر أن كفار قريش كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا. وأهل التصوف توسعوا في ذلك توسعا منكرا حتى زعموا أن الميت يعلم ما يحصل في أهله من خير وشر. وكان نقل ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح نقولات عنهم في هذا نظر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.